الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لازلنا نتحدث في خصائص الطفولة، ونحن الآن نبدأ إن شاء الله في الخاصية الثالثة في الصفحة 65، وهي قدرة الأطفال على التدبر. قدرة الأطفال على التدبر. طيب، المفترض أن يعني هذا الأمر فرع عن الخاصية الأولى والثانية. يعني نحن إذا استقر لدينا قدرة الأطفال على التعلم والقابلية للتعلم، واستقر لدينا قدرة الأطفال على الفهم والقابلية للفهم، إن شاء الله يكون من السهل أن ندرك قدرة الأطفال على التدبر وقابليتهم للتدبر. تمام؟ طيب، لكن هذا مرتبط بنقطة مهمة، وهي تحرير معنى التدبر. يعني ما هو التدبر الذي نقصده؟ لو كنا نقصد بالتدبر معنى ما، فالبعض يقول لا، هذا مستحيل في حق الطفل ولا يمكن للطفل وهكذا أشياء. لكن إن اتفقنا على معنى ما للتدبر، هذا الذي نحن نتحدث فيه، هل هذا المعنى الأطفال يستطيعون القيام به أم ما يستطيعون القيام به؟ مفترض أن قدرة الأطفال على التدبر هذا مبحث موجود يعني عندكم في الهامش. عندنا كتاب أطفالنا والتدبر، وعندنا كتاب المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن الكريم. أنا أطروحة الدكتوراه أصلا يعني الخاصة بي كانت أثر تدبر القرآن في بناء الطفل وتعليمه، كان هذا عنوان الأطروحة. يعني كيف تدبر القرآن يمكن أن يساهم في بناء الطفل وتعليمه؟ فطبعا يعني القدرة على التدبر هذه، أو قدرة الطفل على التدبر، أنا ناقشتها بالتفصيل في كتاب أطفالنا والتدبر. وهذا الكتاب يعني أنتم ستدرسونه، لكن ربما لا تدرسونه يعني الآن، يعني قد تدرسونه إن شاء الله بعد ذلك في تأهيل يعني متقدم قليلا، لأننا حينها سنحاول أن نتكلم عن أشياء أخرى مهمة كالتفكر والاعتبار والادكار والاتعاظ وغيرها من الأشياء، وهذا مستوى كأنه فرجي يعني، فهو ليس الآن. فإن شاء الله المجموعة منكم ومنكن التي ستكمل معنا إن شاء الله سيدرسون هذا الكتاب. لكن أنتم يعني المفترض درستوا أو كان عندكم كتاب المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن. هذا المنهج المفترض أن الكتاب، وفي هذا الكتاب هناك فصل عن قدرة الأطفال على التدبر. يعني هذا أنا أقصد ممكن نرجع إلى الفصل الذي في هذا الكتاب، لأني أنا هنا لأن هذا الأمر يتم مناقشته في ذاك الكتاب بالتفصيل، فلذلك أنا هنا لم أريد إلا صفحتين فقط، هي كأنها خلاصة. لكن الأمر تمت مناقشته بالتفصيل في كتاب المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن. يعني أنتم تعودون إليه، يعني تعودون إليه لأن ستحتاجون إن شاء الله. طيب، نقرأ الموجود هنا وإن شاء الله نحاول أن نشرحه ونوضحه في الوقت المتبقي إن شاء الله. طيب، للصفحة 65 نقرأ سويا. لا أسلم بعدم قدرة الطفل على التدبر، فكل مهارات التدبر متوفرة لديه والواقع يشهد بذلك، لذا كان خطاب الشريعة له خطابا تدبريا، وإنما نشب الخلاف بسبب أمور، يعني اشتعل الخلاف أو يعني زاد الخلاف، نشب بمعنى اشتعل. طيب، طبعا أنا بدأت بالنتيجة أو الخلاصة، لكن هذا كما قلت تمت مناقشته في مكان آخر، ولذلك أنا يعني بدأت بالخلاصة أني لا أسلم بعدم قدرة الطفل على التدبر. واختصارا أقول أن مهارات التدبر كلها متوفرة لدى الطفل. يعني ما الذي يحتاجه الإنسان لأن يتدبر؟ هو يحتاج إلى أن يتفكر في الحال، يتفكر في المآل، يتفاعل بالأقوال. الطفل يستطيع القيام بكل ذلك، هذا الذي أزعمه أنا يعني، والواقع يشهد بذلك، وهذا الذي نناقشه فيما نسميه يتدبر ونحن لا نشعر. يعني كما قلنا ولو تذكرون أن الطفل أصلا يتدبر ونحن لا نشعر أصلا، بل الكبير يتدبر ونحن نشعر. وقلنا التدبر لما شرحنا التمييز، قلنا التدبر يرتبط ارتباطا كبيرا بالإيه؟ التمييز لو تذكرون. والنقطة الثالثة أن خطاب الشريعة الموجه للطفل كان خطابا تدبريا، خطاب الشريعة الموجه للطفل كان خطابا تدبريا. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس: إذا دخلت يا بني، إذا دخلت على أهلك فاستأذن. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، قال: إذا دخلت على أهلك فاستأذن. فلأن هذا سأتون عليه في الكتاب إن شاء الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما حينما يوصي الصغار يوصيهم حتى بطريقة تدبرية. يعني دعنا من آثر سيدنا أنس لأنه ليس مشهورا، دعونا نذهب إلى ما هو أكثر شهرة. طيب: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك. يحفظك هذه ماذا؟ هذه عواقب. احفظ الله تجد وتجاهد. يعني أقصد هو يعلل الوصايا، هذا التعليل بذكر العواقب. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وتجاهد. الوصية احفظ الله خلاص، لكن يحفظك تجد وتجاهد، هذه يعني هذه هي العاقبة أو الثمرة أو النتيجة. مهم. طبعا أنتم التدبر مر عليكم كثيرا في هذه الدورة، يعني شرح في أطفالنا والقرآن خصم تدبر، أطفالنا والسنة خصم تدبر، فمر علينا كثيرا. طيب، طب لماذا حصل الخلاف؟ لماذا حصل الخلاف؟ يعني لماذا بعض الأفاضل أو الفضليات ينازع في فكرة أن الطفل لا يتدبر أصلا ويستبعد ذلك؟ يعني طبعا نحن هنا حينما نقول للطفل يعني يتدبر، نحن دخلنا في يعني في عش الدبابير. يعني أنت مشيت أبعد، يعني هو إنسان أصلا لا يسلم بأن الطفل لا يفهم أصلا، يقول لك هو لا يفهم وكذا وأهم شيء أن يحفظ فقط، ثم تأتي تقول يتدبر، ده أنت كأنك كفرت. يعني أنت بالنسبة له هذا شيء بعيد، أنت ابتعدت تماما. المهم، ما هو سبب الخلاف أو سر الخلاف؟ أنا فيما يبدو لي أن سبب الخلاف في ثلاثة أشياء. الأول، الاختلاف في تحرير مصطلح التدبر ذاته، فالبعض يظنه أو يتوهمه استنباطات وتأملات عقلية، والبعض الآخر يظنه تفهما محضا. أنه متصور أن التدبر هو الاستنباطات تأملات. يعني مثلا ما علاقة هذه الآية بالتي قبلها والتي بعدها؟ مثلا لماذا قال الله هنا أحسن ولم يقل يحسن؟ وما سر استعمال لفظ الحسن هنا؟ فهمون؟ هذه أمور أصلا عميقة. يعني هو يقول هنا الطفل لا يستطيع أن يتدبر، لو هذا هو مفهوم التدبر فلا الطفل ولا أم الطفل ولا أب الطفل ولا المعلم ولا المعلمة يستطيع أن يفعل ذلك، أن هذا لا يفعله إلا المتخصصون، متخصص فقط في العلوم البلاغية أو في علوم التفسير، والذي يستطيع أن يقول ذلك أصلا. فلو أن هذا هو مفهوم التدبر، فإذا التدبر على هذا الكلام لا يكون إلا للمفسرين والعلماء المتخصصين، لكن ليس هذا هو التدبر. فهمتم؟ البعض الآخر يظن أن التدبر هو قدرته على أن يفهم الآية بنفسه. يعني مثلا وقوموا لله قانتين، يقول القانتين خاشعين أو خاضعين، يفهمها كذا من نفسه. وطبعا نحن قلنا نفرق دائما بين الفهم والإيه؟ والتفسير. الفهم والتفسير، التفسير وسيلة، تفسير ممكن تقرأ التفسير، ممكن تسمع التفسير، تمام؟ فالتفسير هذا هو بيان المفسر للآية. فأنا حينما أفهم أن أفهم كلام المفسر الذي بيّن الآية، لا أدخل أنا على الآية مباشرة وأفهمها، لأن ليس معي أدوات فهمها، ليس معي أدوات إيه؟ فهمها. لأن مثلا أنا أحتاج إلى تعمق في اللغة العربية لأفهمها بنفسي، أحتاج إلى تعمق في العلوم الشرعية، أحتاج إلى تعمق في السيرة والسنة، لأن هذه أمور كثيرة تعين على فهم الآية. فأنا إن لم يكن لدي هذه الأدوات فأنا ما أفهم بنفسي أن أفهم كلام المفسر. فهمت؟ وأنا أقرب المسألة. الآن ربما يعني أرسل إلي يعني أحد المعلمين هنا ابنه كان يعني مريض بأمر ما. المهم فذهب إلى طبيب، إلى طبيب جراحة التجميل. فطبيب جراحة التجميل هذا هو قال له ابنك مصاب بكذا، تمام؟ فهو وبدأ ووضع له عبارات، هو ما فهم الأمر جيدا، فأرسل إلي، فأنا شرحت له ما يريده ها الطبيب التجميل. فهو حينما فهم، هل فهم كلام طبيب التجميل مباشرة أم فهم كلامي أنا؟ فهم كلامي أنا، وأنا لأني أفهم كلام طبيب التجميل فأنا أفهمته إياه. واضح؟ فنحن حينما نقرأ التفسير نحن نفهم كلام المفسر، فهمت؟ لا تفهم أنت الآية مباشرة. ولماذا لا أفهم الآية مباشرة؟ لأنك ليس لديك الأدوات. يعني هل يأتي هذا اليوم يقول لماذا لا أفهم أنا هذا التقرير الذي أرسله الطبيب؟ أنت ليس لديك الأدوات، فما تستطيع أن تفهم عباراته التخصصية. يعني نحن نعترف بذلك في علوم الدنيا، كيف ما نعترف به في علوم الدين؟ كلام الله هكذا ليس، يعني ليس نهبة هكذا، كلام الله ليس يعني شيء مهين أي إنسان يتكلم فيه بما يشاء. فلا بد لمن سيتكلم في معاني كلام الله سبحانه وبحمده أن يكون متخصصا. ولذلك مثلا العلماء يعني يقولون مثلا شروط المفسر، من الذي من حقه أن ينظر إلى الآية هكذا ويقول معناها كذا دون أن يرجع لأحد، ما يرجع للمفسر. مثلا ابن جرير الطبري حينما يقول ذلك، الحافظ ابن كثير حينما يقول ذلك، مثلا الشيخ السعدي مصر رحمه الله من المعاصرين حينما يقول ذلك أو يعني من المتأخرين حينما يقول ذلك، قل معنى كلام الله كذا أو معنى الآية كذا، هذا لديه مؤهلات، لديه مؤهلات كبيرة، فهمتم؟ لديه مؤهلات كبيرة. ولذلك يعني هذه مسألة لا يعني لعلها، فنحن قلنا هناك فارق بين الفهم والإيه؟ التفسير. الفهم هذا غاية، التفسير وسيلة. الفهم هذا فرض عين على الجميع، جميع لابد أن يفهم رسالات الله، واضح؟ طيب التفسير هذا فرض كفاية كما قلت قبل ذلك، يقولون فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لأن قد يقوم به البعض ولا يكفي. مهم، هذه مسألة في أصول الفقه لا تخصنا الآن. الشاهد ما أقصده أن هذا فرض كفاية، يعني معنى فرض كفاية لابد أن ينتهض له أناس وتخصص فيه أناس، هذا ولذلك هذا الذي يتحدث فيه من المفسرون فقط، هو الذي يتحدث في التفسير، يقول تفسير الآية كذا، واضح؟ طيب أنا حينما ننتبه هنا، إذن أصبح الناس تقريبا الآن أصبحوا كأنهم كم صنف؟ أصبح الناس ثلاثة أصناف. في صنف الذي هو الفاهم يفهم، وفي صنف الناقل، وفي المفسر. بس صار عندنا كم صنف؟ المفسر هو الذي يفسر الآية برأيه، يعني ليس برأيه يعني من عند نفسه، بمؤهلاته وبالعلم الذي عنده، يقول مثلا معنى قانت هنا خاشع أو خاضع مثلا، أو يطيل القيام في الصلاة، فنقول له لماذا هكذا هو المعنى؟ يقول لأن مثلا في لغة العرب القاف والنون والتاء تفيد كذا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الصلاة إلى الله طول القنوت، وقال الله عز وجل في الآية الأخرى فالصالحات قانتات حافظات للغيب. يعني أقصد هو ما يقول يعني برأيه يعني هكذا يعني اتفاق، لا هو عالم عنده مؤهلات، واضح؟ عنده مؤهلات لغوية، مؤهلات شرعية، عنده مؤهلات في علم السنة، وفي مؤهلات كثيرة. يعني مثلا في مؤهلات المفسر أو في شروطه يصلون تقريبا إلى قرابة 20 علم، 20 علم تقريبا، لكي يكون من حقه أن يتكلم في الآية، واضح؟ فهؤلاء هذا اسمه ليه؟ المفسر. وهؤلاء ليسوا كثيرين في الأمة، ولا تحتاج الأمة لكثيرين يعني أصلا. يعني مثلا الصحابة مثلا عندنا ابن عباس مفسر، ابن مسعود مفسر، واضح؟ هؤلاء مفسرون، يعني هم مفسروا، هو مفسر، هو اعتنى بهذا الباب، واضح؟ لكن مثلا من الصحابة من لم يكن اشتغلوا بباب التفسير، تمام؟ مثلا لما نأتي مثلا للأئمة الأربعة مثلا، حين نجد مثلا على سبيل المثال وليكن الإمام أبي حنيفة رضي الله عليه مثلا، وابن جرير الطبري، الإمام أبي حنيفة فقيه ومهتم بالفقه بأصوله وبالعلم، وعنده طبعا لا شك عنده باع في التفسير، لكن ابن جرير الطبري أكثر تخصصا منه في الإيه؟ في التفسير، فهمتم؟ المهم، فهذا هو المفسر. طيب، وهذا المفسر يفسر الآية مثلا، يقول معنى قانتين كذا مثلا، أو فيها ثلاثة أقوال كذا 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 كذا. طيب، أنا كشخص عادي، أنا اسمي فاهم، فاهم لإيه؟ فاهم لإيش؟ للآية ولا الكلام المفسر؟ لكلام المفسر. طيب، فإذا فهمت كلام المفسر فهمت الآية، لكن أنا لا أدخل على الآية مباشرة، أنا ما أجلس هكذا أقول لا، لأن كما قلت هناك مصائب، هناك مصائب قد تحصل للإنسان لو أنه يعني دخل هكذا مباشرة. يعني ضربت قبل ذلك مثالا شهيرا يعني بما حصل مع سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. طيب، نقدر هنا، لو سألت الناس الذين في الشارع نقدر، أقول لك القدرة، يعني طب تقول له كيف سيدنا يونس يظن ظن، تقول له معنى ظن، يقول لك ظن توهم، لا، ظن في الظن في القرآن تأتي مرة بمعنى التوهم، معنى بمعنى تيقن، وممكن تكون بمعنى توهم، ما اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فهذا التوهم. طيب، واليقين، في اليقين وأن ظننا ألا نعجز الله في الأرض ونعجزه وهرب، تيقن. فالظن تأتي بمعنى التوهم وتأتي بمعنى اليقين في القرآن الكريم، والذي يحكمه السياق، تمام؟ طيب، هنا لما قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه، هل معناه أنه توهم ألا نقدر عليه ولا تيقن ألا نقدر عليه؟ لو على هذه أو على هذه، لو كانت نقدر عليه من القدرة يبقى هكذا هو يكفر سيدنا يونس، يكفر سيدنا يونس، كيف يكون نبي ويتوهم أو حتى يتيقن أن الله لن يقدر عليه، هكذا يكفره. لكن يقدر، هذه ليست من القدرة، ليست من القدرة، هذه من التقدير. ما معنى من التقدير؟ الله سبحانه وبحمده يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي، قدر يعني ضيق عليه رزقه. يبقى الآية الله سبحانه وبحمده يذكر لنا فيها عذر سيدنا يونس، يذكر لنا فيها عذر سيدنا يونس، وهذا الجاهل يكفره، لأن قدر هنا ليست من الإيه؟ ليست من القدرة، بل ليست بمعنى أنه أن الله لا يقدر عليه، لا. طب يبقى نعود هكذا نفهم، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا لقومي، لأنه هكذا فظن أن نقدر عليه كأنه مغاضب لربه، لو مغاضب لقومه، وهذا أزم في التفسير، هم ما يفهموا اللي ما يفهم السياق ما يفهموا، مغاضبا ولم يذكر مغاضبا لمن، مغاضبا لإيه؟ لقومه، فغضب منهم ما فعلوا. طيب، فظن، ها، توهم أو تيقن، تيقن، يبقى تمشي تيقن هنا. طيب، تيقن، ها، ألا نقدر عليه، ألا نضيق عليه، يعني إيه ألا نضيق عليه؟ يعني ما ضيقنا عليه، يجلس يخرج الاختيار له، فهذا الذي جعله يخرج، إنه هو كان متيقن أن الله إيه؟ أن الله لم يضيق عليه، لم يقل له اجلس أو اخرج، فلذلك خرج، وكما كان ينبغي له أن يخرج، لكن هو لو كان متيقن أنه لا ينبغي أن يخرج، ما كان له ليخرج، وما كان ليخرج أصلا، أنه لا يعصي الله، فهمت؟ فالآية تكون، الآية أصلا في الأصل، الله يذكر لنا عذر مين؟ عذر سيدنا يونس، أنه تيقن أن الله سبحانه وبحمده لا يضيق عليه، يعني لا يلزمه، يجلس يخرج كما يشاء، هو دعا قومه واستفرغ وسعه معهم ولم يؤمنوا، فهو يفكر بشكل عملي، يقول أنا أخرج إلى مكان آخر أدعو أناسا آخرين. هو سيدنا يونس مش خرج من عندهم لينتحر، ولا خرج من عندهم ليذهب إلى حفلة موسيقية، ولا خرج من عندهم هكذا يهيم في البلاد، لا، هو أراد أن ينتقل إلى مكان آخر يدعو إلى الله. واضح؟ الأنبياء في الأصل لا ينبغي أن يتحركوا إلا بإذن، لا يتحركوا إلا بإيه؟ بإذن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقي كل هذه الفترة في مكة، وكل ما يسأل سيدنا أبو بكر متى متى متى، لم يؤذن لي بعد، لم يؤذن لي بعد، لم يؤذن لي بعد. واضح؟ فالأنبياء هؤلاء ما يتحركون هكذا، بل أتباع الأنبياء ينبغي أن يكونوا هكذا، ما يتحرك وفق هواه، يعيش في المكان الذي يحب، يتحرك في المكان الذي يحب، لا، هو يتحرك وفقا لمراد الله، يبقى في المكان الأرض لله، الأحب لله، هكذا أولياء الله. المهم الأنبياء ما يتحركون هكذا، ها؟ ما يتحركون هكذا الأنبياء، لابد أن يتحرك بإذن. لكن لماذا تحرك سيدنا يونس بدون إذن؟ لأنه كان متيقن أنه غير إيه؟ غير ملزم بالبقاء، أن مهمته انتهت، هو دعاهم إلى الله ولم يؤمنوا فخرج. بل أبعد من ذلك، جاءه أنه سيأتيهم العذاب بعد 3 أيام، يعني جاءه الوحي بأنهم إيه؟ سيعذبوا. فهو ظن أن الإيه؟ المهمة انتهت، فيريد أن يخرج إلى مهمة إيه؟ أخرى. طيب انظروا إلى معنى الآية، لو إن هذا الجريء تلك الجرأة الجهلاء فقال لا بأس أنا أفهم الآية بنفسي، سيكفر سيدنا يونس، يكفره، أنا أفهمه بنفسي، لا لا أفهمه بنفسي. هكذا كثير، القرآن مليء بهذه مثل هذه، وهذه مثلا من الأمور الخطيرة التي تبين وجوب تفهيم الناس كلام الله، ووجوب أن يفهم الإنسان كلام الله. لماذا؟ لأن لابد أن الآيات سيكون لها معنى في رأسه. واضح؟ هو يقرأ هكذا، لابد يأتي في رأسه معنى، هذا المعنى الذي يأتي في رأسه ربما كان معنى كفريا، ربما كان فيه اتهام لأحد، ربما كانت مصيبة. فنتعجب من أولئك الذين إلى اليوم من كلام الله ما لم يفهموه، على إن الأمر لا يأخذ وقتا، وقتا أي تفسير ستفتحه ستجد هذا المعنى ببساطة. المهم هذا مثال فقط أضربه على كثير من الآيات الأخرى، كثير من الآيات الأخرى هكذا. مثلا قلنا يعني قبل ذلك قال الله وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، هذا المثال مر عليكم، جابوا الصخرة بالواد، جابوا، تقول له ما معنى جابوا الصخرة بالواد؟ يقول لك أحضروا الصخرة إلى الواد، معنى جاب معنى أحضر. هذا شائع عندنا مثلا في البيئة العربية، إن جاب بمعنى أحضر، وهذا ليس المعنى إطلاقا، جابوا قطعوا الصخرة بالواد، قطعوا الصخرة. واضح؟ فأنت تصور المشهد على أنهم جاءوا بصخر فأحضروه في الوادي، فتسأل نفسك كيف أحضروا الصخر في الوادي، ولماذا يحضرون الصخر في الوادي؟ فيبدأ الخطاب القرآني كأنه مهلهل، في حين أن الأمر ليس كذلك. الله سبحانه وبحمده يبين لنا التميز العمراني الذي وصلوا إليه، والتمكن العمراني الكبير الذي وصلوا إليه، أنهم قطعوا الصخرة بالإيه؟ بالواد، كانوا يمسكون الصخرة كالجبال، وكانوا يحترم الجبال بيوتا فارهين، مش أي بيوت، فارهين، قصور في داخل الجبال، مش غرفة هكذا في الجبل، قصور في جبال. كان عندهم التمكن العمراني، كان يعني تقريبا أقوى حضارة عمرانية مرت في تاريخ البشرية حضارة ثمود، أقوى حضارة عمرانية مرت في تاريخ البشرية، ولا حتى الفراعنة الذين عندنا في مصر كانوا أعلى من ذلك بكثير من ناحية الحضارة العمرانية. مهم، فهذا أنت ما تفهم ذلك، لو أنك لا تفهم مثلا قصة ثمود هنا وهنا والآيات بجوار بعضها ما تفهم هكذا الأمر، ولا حتى اللفظة. وضربت مثالا ثالثا قبل ذلك، الله سبحانه وبحمده يقول فإن أرادا فصالا عن تراض منهما إيه؟ وتشاور. تقول له ما معنى إن أراد فصالا؟ يقول لك إن أراد أن ينفصل، يعني أن تذهب المرأة في طريق والرجل في طريق. يا سيدي لقد انفصل في الآية السابقة، نتحدث عن رجل وامرأة انفصل أصلا، فإذا فهم معنى فما أراد، فإن أراد في صالة، فإن أراد في طامة وفصاله في عامين. هنا الفصال أنت تتصور أن الرجل يتحدث إيه؟ أن الآية تتحدث عن الرجل وامرأته واتفقوا على الانفصال، لكن ليس كذلك. الآية تتحدث عن الرجل وامرأة انفصلا وبينهما كلام حول هذا الطفل. هذا الطفل متى يكون الفطام؟ كيف يكون الفطام؟ فإن أراد فصالا يعني فطاما للطفل عن تراضي منهما وتشاور. فهمتم؟ فهكذا أشياء كثير. من البعض يقول لماذا لا أدخل بعقلي؟ ما أدخل بعقلك، لأن أنت يعني هناك أشياء أنت ليس هذا فقط، يعني أحيانا ليست اللفظة فقط من ناحية اللغة العربية. أيوة، ما هو فصل يفصل انفصالا تصلح في الطلاق، لكن الفصال هنا بمعنى الفطام هذا فهمناه من القرآن أصلا وفهمناه من السياق. يعني أقصد هكذا أشياء، يعني هكذا أشياء كلام الله سبحانه وبحمده يعني ليس نهبة. ولذلك أولئك المجرمون الآثمون الذين يسمعون أنفسهم تنويريين أو يسمون أنفسهم مفكرين، الذين يخرجون على الشاشات أو يخرجون في السوشيال ميديا ويتكلم الواحد منهم هكذا بإجرام في كلام الله سبحانه وبحمده وما يفهم شيئا، وربما يصف ذلك بأنه تدبر وبأنه تفكر، وهو أجهل من حمار أهله، حرفيا أجهل من حمار أهله. هذا كيف يتجنى على كلام الله ويقول هكذا ويفسر الآيات برأسه؟ وهذا لكي أنا الآن ما أقبل أن أحد يتكلم في تخصصي مثلا في طب الأطفال وهو مهندس، وليس احتقار المهندس، ليست بالشهادة، ليست بالشهادة، لكن إن كان متوسعا في الطب وكذا ودرس وقرأ حتى وإن لم تعطيه الحكومة شهادة وتكلم احترم كلامه، لكن إنسان ما ليس لديه دراية بالشريعة بصورة هكذا جهلاء، وهذا ينتشر للأسف الشديد، عذرا سامحوني، هذا ينتشر في 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 مكانين، ينتشر في البلاد غير الناطقة بالعربية وينتشر في البلاد الغربية. البلاد غير الناطقة بالعربية يتجرأ كثير من أولئك الأنصاف المتعلمين على كلام الله ويفسرونه على هواهم، لأن الناس ما يعرفون أصلا ولأنهم غير متمكنين في العلم الشرعي. وينتشر جدا في الغرب. لماذا في الغرب؟ لأنهم يريدون نسخة من الإسلام تطبع مع الشهوات، تعمل عملية تطبيع مع الشهوات وتطبيع مع الليبرالية وتطبيع مع الديمقراطية وتطبيع مع الانفتاح هذا. ولذلك هؤلاء المجرمون الآثمون أيضا نجد منهم كثير من الضلال المضلين يفهمون كلام الله سبحانه وبحمده على مراد أنفسهم ويقول هذا تفكر، أنا مفكر إسلامي. هو ليس اسم مفكر، هذا مكفر، ويعتبر ذلك من التفكير. التفكير هذا لابد أن يكون له نطاق يحكمه، أنا لابد أن أكون مؤهل للتفكر في هذه المسألة، وبعد أن أكون مؤهل بالعكس الشريعة تلومه أنه لا يتفكر. واضح؟ الشريعة أصلا تلوم الإنسان أنه لا يتفكر وتطالبه بأن يتأهل ليتفكر. فهمتم؟ فالمسألة هذه مسألة أخرى. إذن عندنا مفسر، واضح؟ معروف لأن هذا المفسر، واضح؟ طيب، وعندنا ناقل. عندنا إيه؟ من هو الناقل؟ الشيخ الذي في المسجد يقول لنا قال ابن جرير قال ابن كثير. أنت كمعلمة حينما تعلمين الولد تفسير الآية أنت ناقلة. أنت إيش؟ ناقلة. أنا مجرد ناقل لكلام العلماء، أنا لا أقول رأيي. والنقل هؤلاء نوعان، نقل هؤلاء نوعان، هناك طلاب علم، طلاب علم، وهناك دعونا نقول كأنهم معلمون في سياقنا، لكن هو المفترض وعاظ، طلاب علم. طيب، طلاب العلم هؤلاء متخصصون، أن هو متخصص في التفسير لكن لم يصل إلى رتبة المفسر، فهذا عنده ميزة إضافية. ما الميزة الإضافية؟ الترجيح. يعني ما معنى الترجيح؟ الآن الآية قال فيها ابن جرير كذا وقال فيها ابن كثير كذا وقال فيها ابن عطية كذا وقال فيها مكي كذا، واضح؟ فهو هذه الأقوال يقول الراجح عندي قول الطبري. فهذا أحيانا يسمونه طالب علم مميز، واضح؟ يبقى النقل هؤلاء، يبقى عندنا في رتبة، في درجة المفسر، في درجة الناقل. الناقل هذا نوعان، في ناقل قريب إلى المفسر اللي هو طالب العلم المتخصص المميز، عنده مؤهلات، لكن مؤهلاته لا ترتقي لأن يكون مفسرا، فهمتم؟ فهذا من حقه، من حقه أن ما الذي من حقه؟ أن يرجح بين الأقوال، يختار بينها. وهذا في كل العلوم، ليس فقط في التفسير، في الفقه، في الحديث، في كل العلوم، واضح؟ يعني هذا قد يكون مثلا، لو افترضنا جدلا مثلا الحاصل على الماجستير والدكتوراه مثلا، أو الحاصل على الماجستير، لكن وربما حتى البكالوريوس لو درس دراسة محترمة، مش الدراسة اللي نصف الكتاب محذوف وهكذا التي تمر في معظم الكليات والجامعات، هذه دراسة هشة. لأن المفروض أنا رجل الآن أدرس في قسم التفسير، فعلى الأقل على الأقل أكون أنهيت تفسير كلام الله. لكن حتى ما يحصل في الكليات مستفز، يعطونا تفسير سورة كل سنة، سورتين كل سنة، شيء مستفز. ففي أزمة في التخصص. فهذا الطالب العلم المتخصص يسمونه أحيانا الإيه؟ المميز. ما الميزة الإضافية التي لدى ذلك؟ أنه إيه؟ يمكنه الترجيح بين الأقوال، يمكنه أن يعد كتابا في التفسير، يمكنه أن يكتب في التفسير، لكن هو أن 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 يناطح مثلا المفسرين الكبار مثلا من الصحابة، أو لا ما يناطحهم، لأنه ليس من حقه أن يقول رأيه النهائي، فهمتم؟ يعني يقول رأيي مثلا، إنما يرجح بين الأقوال، يقول والله مثلا قال فلان وفلان 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 كذا. يعني مثلا لما قال يوسف لإخوته أنتم شر مكان، أنتم شر مكان، جماهير المفسرين على أنه قالها سرا، لكن ابن عطية يقول أنه قالها جهرا، ابن عطية يقول قالها إيه؟ جهرا. طيب هذا الناقل المتخصص يقول الراجح عندي أنه قالها جهرا، هل هو أنشأ قولا؟ ما أنشأ قولا، هو رجح بين الأقوال، رغم أن هذا القول ليس هو الأشهر. لماذا هو الراجح عندك؟ يقول لي كذا وكذا 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 وكذا، ويذكر أدلته، فهمتم؟ فهذا كما قلت قد يرجح بين الأقوال، قد يعني، وهذا مثلا أنا أفعله في دروس التفسير مثلا، أو في الدروس تتعلق بآيات الله، أنا مثلا أرجح أشياء لأني أنا ما أرى نفسي أني مفسر، على أحسن أحوالي أكون طالب علم مميز أو طالب علم متخصص، فأنا أخذ هذه الأقوال، ربما أرتبها بشكل ما، ربما أجمعها بشكل ما، ربما أوضحها بشكل ما، لكن أنا ما أنشئ قولا، لأن هذه ليست من صلاحياتي، ليس من حقك. سيدي قل ما تقول، افعل ما تفعل، هناك رب سنقف بين يديه. ما أنا ما أدري هؤلاء الذين لا ينتبهون لذلك، ما كيف يعيشون أصلا؟ يعني أن إنسان نجا بين يدي الناس، كيف ينجو بين يدي رب الناس؟ لك رب سنقف بين يديه، ولا تقف ما ليس لك به علم، الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا ما يخصني أنا، ما تدخل فيه، أنا أعمل في المساحة التي تخصني. على إن الحمد لله رب العالمين، أنا أقول أكثر من 25 سنة الحمد لله الواحد مشتغل بالتفسير ومشتغل بالعلوم الشرعية، الحمد لله من الصف الأول الثانوي وأنا ما توقفت قط، يعني أسبوعا في عمري عن طلب العلم الشرعي، الحمد لله، حتى مع الطب، مع هكذا مع هكذا، أنا كنت يعني أتوقف فقط ليلة الامتحان، فقط امتحان مثلا في الطب أو هكذا فقط، لكن ما أتوقف أبدا الحمد لله، أسأل الله يتوقف حتى ألقى. لكن رغم ذلك أنا أقول ما أرى نفسي يعني إلا في هذه الرتبة، وأنا مضطر إليها اضطرارا، لأني غير مقتنع مثلا بهذا القول في ضوء أدلة، في ضوء أدلة، واضح؟ طيب إذن الناقل عندنا رتبتين، عندنا طالب العلم الإيه؟ ها؟ طالب العلم أيوة المتخصص، أو يسمونه أحيانا المميز. طيب وعندنا طالب العلم غير المتخصص، أو المعلم، أو الواعظ، أو الأب، أو الأم، هو عنده دراية أكثر من الشخص الذي يكلمه، واضح؟ يعني مثلا أنا الآن أنا مثلا طفل عندي في العاشرة، أبي إنسان يحب الدين ويحب الشريعة وهكذا، فهو عنده علم أكثر مني، أمي كذلك، واضح؟ المعلمي معلمتي، مفهوم؟ فهذا النوع الآخر، المعلمون والمعلمات، الوعاظ وغيرهم، لكن كلمة وعاظ هذه ربما أحيانا توهم انتقاصا، لكن المعلمون والمعلمات غير المتخصصين، غير الإيه؟ المتخصصين، كما يحصل معكم أنتم مثلا في الفصول مع الإيه؟ مع الطلاب. فهمتم؟ طيب هناك الفاهم، الشخص الفاهم هذا الذي هذا بقى الأخير في السلسلة، يفهم من؟ يفهم كلام الناقل، والناقل فهم كلام من؟ كلام المفسر، المفسر هو الذي فهم كلام الله، واضح؟ طيب كل هؤلاء، كل هؤلاء ليست المسألة هكذا من عند أنفسهم ولا تبقى لهواهم، مسألة علمية، يعني كل واحد منهم له شروط، مفهوم؟ يعني هذا المعلم حتى يعني هو إن كان ليس لديه استبانة لا يحل له الإبان، فهمتم؟ يعني هو ما يفهم الآية أصلا، كيف يشرح لغيره؟ واضح المسألة؟ فالتفاوت بين هؤلاء الثلاثة، بين المفسر وطالب العلم المتخصص والمعلم غير المتخصص، في مستوى الاستبانة، كيف استبان الآية، واضح؟ في مستوى الاستبانة، ليست في الإبانة. الإبانة هي جملة واحدة قالها الطبري ينقلها من وراءه وينقلها من وراءه، وليست مشكلة، إنما في أين التفاوت في الحقيقة؟ أين الاختلاف في مستوى الإيه؟ الاستبانة. طيب ولماذا كان هناك اختلاف في الاستبانة؟ لماذا هم متفاوتون في الاستبانة؟ لأنهم متفاوتون في المؤهلات، متفاوتون في الإيه؟ في المؤهلات والتمكن العلمي والمستوى العلمي. طيب المهم، المهم نحن قلنا هناك فاهم وهناك ناقل وهناك إيه؟ مفسر، تمام؟ أين التدبر؟ التدبر بعد هذا، بعد الفهم، تدبر لا علاقة له بهذه المنطقة إطلاقا، تدبر ما بعد ذلك، ما بعد الفهم، أنا فهمت أتدبر، أصلا لا زلت لم أفهم، كيف أتدبر؟ طيب مضطر اضطرارا إلى أن أذكر بالتدبر، قلنا التدبر أو سننظر له لغة، فهو يعني خلاصة تعريفه، هو التدبر ينتمي لعائلة التفكر، ينتمي لعائلة التفكر، لكنه مميز، نقول دائما هو تفكر، أيوة، قلبي مخصوص، يبقى تفكر ليس بالعقل ولا بالقلب، تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. احنا يعني جعلنا هذا التعريف مسجوعا ليسهل يعني استذكاره. يبقى التدبر من عائلة ايش؟ من عائلة ايش؟ تفكر وتفكر. طب هذا التفكر يكون بالعقل ام بالقلب؟ بالقلب، لانه يحتاج الى حالة شهود، الى تخيل، انا اشهد نفسي وقد حصل كذا، فهذا نشاط ليس نشاطا عقليا، لانه ميكس، لكنه مزيج من أمور عقلية وأمور قلبية. يبقى هو تفكر قلبي، ها، مخصوص، خاص، خاص جدا. طيب ما وجه خصوصيته؟ أنه في العواقب، يعني العواقب النتائج المآلات، يعني ما بعد الفهم، ما بعد الكلام. طيب وتذكرون المثال الذي قلته قبل ذلك، أنا حينما يأتيني رجل يقول لي أنا أريدك أن تشاركني في مشروع مثلا اسمه كذا، فأنا قلت له ما معنى هذا الاسم؟ قال لي معناه كذا. وما الذي يحصل في هذا المشروع؟ قال كذا. هذا الذي أسأل عنه هو الفهم، أنا أسأل عن الفهم، أنا ما أفهم لا معنى المشروع ولا تفاصيل المشروع، هذا اسمه الايه؟ كله اسمه الايه؟ الفهم. قلت له فما تريد مني بالضبط؟ قال اريدك ان تشاركني، انا ادفع المال وانت تكون منك المجهود، هذه الوصيه الرئيسيه، هذا ما يريده مني. فقلت له دعني افكر، دعني افكر، فيما سافكر؟ هل سافكر في الكلام؟ انا فهمته اصلا، فيما سافكر؟ في حالي هل هذا يناسبني؟ ما يناسبني؟ أنا مشغول، كيف هذا المشروع لا يناسبني؟ هذا التفكر في الحال. طيب وفي ما أفكر مرة أخرى؟ أيوة في العواقب، في المآل، المآل هذا، المآل الحسن والمآل السيء، النتيجة الحسنة النتيجة السيئة. ماذا إن كنت معه في هذا المشروع؟ هذا ربما يدخل لي يعني ربحا وأنا بحاجة لمال، لأن زوجتي مقبلة على الولادة لا 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 لا، لو انتظمت معه في هذا المشروع هذا سيعطلني عن الأمر الفلاني الذي أدرسه وربما أرسب. لا لا لا، أنت تفكر في الشيء ولا ما بعد الشيء؟ ما الذي حصل لك؟ كأنك نقلت قلبك إلى عالم المستقبل، تحاول أن تفكر في فيما سيحصل. طيب ولماذا تفكر بهذه الطريقة؟ لتأخذ قرار سليم. ولذلك دائما أقول الفارق الضخم بين العقلاء أو الحكماء وغير العقلاء وغير الحكماء في التدبر. غير العاقل السفيه، الإنسان غير الحكيم، ماذا يفعل؟ يتصرف عفو الخاطر. لكن المتدبر يقول انتظر انتظر انتظر، أتفكر في الحال، أتفكر في المآل. واضح؟ بعد أن يتفكر يقول طيب على بركة الله، اللهم إنا نسألك التيسير، هذا التفاعل. ثم يمسك بهاتفه يتصل، السلام عليكم، إن شاء الله على بركة الله سنكون معا في المشروع. فهو تفكر ليقرر، تفكر ليه؟ ليقرر، ليأخذ القرار. فهمتم؟ هذا التعريف للتدبر، تفكر قلبي ها مخصوص في عواقب الايه؟ النصوص. لأن التدبر يكون في الكلام، ما يأتي أحد يقول تدبرت في الشمس تدبرت في القمر، هذا ما ورد للتدبر، هذا اسمه تفكر، تفكر في الشمس تفكر في القمر. أما التدبر فيكون في الكلام، يكون في النصوص. واضح؟ يبقى كما قلت مرة وتكرار، من ابن من؟ التدبر ابن التفكر، التفكر هو الوالد، والتدبر ولد، واحد من أولاده، واحد من أولاده يعمل في العواقب ما بعد الكلام، ويعمل في النصوص خصيصا. لكن هناك تفكر في النصوص هذا المسطور، المسطور، هناك تفكر في غير المسطور في المنظور، هناك تفكر في المقدور. واضح؟ والتفكر قد يكون في الكلام لأفهمه، قد يكون للفهم، وقد يكون أدق من ذلك، لماذا قال أحسن ولم يقل يحسن، تمام؟ فهذا كله تفكر. فمن الوالد؟ التفكر. من الولد؟ تدبر. أحد أولاد التفكر، أحد أولاده، هو ولد من أولاده. فهمتم؟ طيب يبقى إذن هذا التعريف تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. طيب إجرائيا كيف يحصل؟ أنا كيف أتدبر؟ كيف أتدبر أنا لأن أريد أن أتدبر، ما كيف أحصل عمليا إجرائيا؟ قلنا هو الفهم ولا ما بعد الفهم؟ إذن لا بد من الفهم أولا، هذا لا بد منه أولا، الفهم. ثم بعد الفهم سأمارس ثلاثة أشياء. هو قلنا أنه تفكر، الشيء الأول الذي سأمارسه هو أيوة تفكر في الحال. هذا الكلام أين أنا منه؟ ونقول اختصار، يعني أحيانا لا أريد أن أتوسع أكثر من ذلك، لكن نقول هو تقييم للنفس وتفقد لمواطن الخلل. تاء أنت تقييم النفسي وتفقد مواطن الخلل، أين أنا من هذا الكلام؟ ما المشاكل التي عندي؟ الله قال قوموا لله قانتين، فأنا أقول لنفسي هل أنا أقنط ولا لا أقنط؟ هل أنا أخشع في الصلاة أم لا أخشع في الصلاة؟ طيب ثم تفكر آخر فيه أيوة المآل. هذا هو أهم شيء في التدبر على الإطلاق، تفكر في المآل، وهذا أصل تعريف التدبر. لأن في لغة العرب، في لغة العرب ماشي، في لغة العرب حينما نقول يقولون تدبر الأمر ها نظر في عاقبته، والتدبر التفكر فيه. مهم، وتدبر الأمر في العربية نظر في عاقبته، ماشي؟ طيب يبقى هذا الذي ذكرته هنا، هذا خلاصة تعريفه عند اللغويين العرب، هكذا كانوا يقولون فلان تدبر يعني نظر في عاقبة الأمر. واضح؟ أن عندهم كلمة الدال والباء والراء، الدال والباء والراء هي مادة آخر الشيء، لذلك نسمي هذا الجزء الأخير مثلا من الحيوان دبر الحيوان، آخر جزء في الصلاة نسميه دبر الصلاة ودبر الصلوات المكتوبات. فالدال والباء والراء لآخر الشيء دائما، لآخر الشيء، واضح؟ فعند العرب كان عندهم تدبر نظر في عاقبة الشيء، وعندهم التدبير، العمل 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 القائم على ساق التدبر. أنا دبر، أنا فكرت وتدبرت ودبرت، دبرت يعني فعلت الأمر بعد تدبر. ولذلك نحن دائما نقول لا نريد تدبر بلا تدبير، نريد التدبر والتدبير، واضح؟ الناس يتدبرون ماشي ولا يدبرون. أنا نريد التدبر والعمل، تدبير هذا كأنه العمل لكن ليس أي عمل، عمل قائم على ساق الايه؟ تدبر. لأن هذا الذي عرض عليه العرض الذي قلته منذ قليل، قال لي ما رأيك في المشروع الفلاني، فقلت له هيا لا بأس، وذهبت معه، وبعد وقت اكتشفت أنه لا يناسبني، اكتشفت أنه سيكون فيه خسائر. هذا تصرف أحمق. هل هذا يسمى تدبير؟ لا، هذا تعجل، هذا اندفاع. لكن التدبير هو العمل الذي جاء بعده تدبر. أنا جلست تفكرت في الأمر وقلت هذا يناسبني على بركة الله، ولذلك فرصة النجاح أكبر، فرصة السداد أكبر، فهمتم؟ يبقى هو ما 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 هو هدف التدبر؟ التدبير، أحسنت. هدف التدبر العمل، هدف التدبر التدبير، إن أنا أخذ قرار جيد بالتدبير، هدف التدبر إن أنا أخذ قرار سليم، فهمتم؟ إذن الآن كيف يكون التدبر إجرائيا؟ قلنا تفكر في الحال، واضح؟ أقيم نفسي فقط، تفكر في المال، ما الذي سأربحه؟ ما الذي سأخسره؟ ودائما نقول تحديد وشهود، يعني هذا مستوى آخر، كأنه 3G ولا 4G. أنا أريد الآن ليس فقط أن أعرف العواقب بل أشهدها بقلبي، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ألقى السمع وهو شهيد. ما علينا، لا نريد أن نفصل في هذه الآن، لكن هي لا تشغل. لكن أول نقطة انتبهنا إليها، التدبر هو الفهم. هل التدبر هو الفهم؟ هل التدبر هو الفهم؟ لا، برافو. هل التدبر هو التدبير؟ هل التدبر هو العمل؟ لا، فهمتم؟ انتبهوا انتبهوا انتبهوا. إذن أين هو التدبر؟ لذلك دائما نقول انتبهوا لهذه، نقول التدبر دائما هو قنطرة عبور، قنطرة عبور بين جزيرتين. نعم، أيوة أحسنت. الجزيرة الأولى جزيرة علم أو فهم، واضح؟ أما الجزيرة الثانية ها هي إيه؟ أيوة أحسنت، عمل أو ها أيوة عزم أو ها تدبير، أي اتباع، واضح؟ وهو قنطرة العبور بين هاتين الجزيرتين. يبقى هذه جزيرة وهذه جزيرة، وهذه هنا كأنها قنطرة العبور بينهما، قنطرة العبور هذه اسمها التدبر. إذن بالنسبة للتدبر، انتبهوا انتبهوا، بالنسبة للتدبر، بالنسبة للتدبر، الفهم 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 وسيلة أم غاية؟
وسيلة.
الفهم، أيوة وسيلة، ممتاز. بداية، بداية التدبر بالفهم، وسيلة وبداية، أيوة. طيب التدبير أو العمل أو العزم ها وسيلة أم غاية؟ برافو أحسن، غاية أو نهاية، هدف، ممتاز، هدف أو نهاية، ممتاز، فهمتم؟ طيب إذا نظرنا للتدبر بالنسبة للعمل، التدبر بالنسبة للعمل وسيلة ولا غاية؟ وسيلة، ممتاز ممتاز، وسيلة. طيب التدبر بالنسبة للفهم غاية، فهمت؟ يبقى أين موقع التدبر؟ هذا ما يشغلني، ما أريدكم أن تفهموه. إذن الذي يقول التدبر هو الفهم هذا لا يفهم أصلا، التدبر ليس هو الفهم، التدبر بعد أن ننهي الفهم. طب والذي يقول التدبر هو العمل؟ التدبر ليس هو العمل، التدبر هو المعين على العمل. ولذلك ما الذي يفعله التدبر في العمل؟ التدبر يفيد العمل بإيش؟ ما الذي يفعله التدبر في العمل؟ هو يفعل في العمل أي أربعة أشياء. ماذا يفعل التدبر في التدبير أو في العمل؟ يجعله ايه؟ ايسر. انا الان حينما يعني تحمست فبقى الامر ايسر عندي، انا عرفت العواقب. طيب يجعله اسرع. نعم احسن، اسرع. يجعله ايوه ادوم واتم. ممتاز ممتاز، اتم. نعم يجعل العمل افضل، يعني الخلاصه، الخلاصه التدبر يجعل الاتباع احسن. هذه تجمع كل ذلك، فاحسن يعني اتم، يعني ادوم، يعني اسرع، يعني ايسر. فالتدبر يجعل العمل او التدبير احسن. فهمت لماذا نتدبر؟ ولذلك في سياق الحديث عن التدبر في القرآن الكريم ماذا نجد؟ نجد أناس عندهم مشكلة في الاتباع، والله يعلق على المشكلة التي لديهم في الاتباع، يقول المشكلة أنهم لا يتدبرون. يعني الله سبحانه وبحمده يقول: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظروا إليك نظر المغشي عليهم الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. فهنا ما الذي نجده؟ نجد أناس عندهم مشكلة في الاتباع، الاتباع ثقيل عليهم، ينظرون إليك نظر المخشي عليهم الموت. ولذلك الله سبحانه وبحمده يذكر ذلك سبب ذلك فيقول: أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أغفل. ولو أنهم تدبروا لاتبعوا لأطاعوا، واضح؟ لتيسر عليهم الأمر. فهمتم؟ إذن هذا المهم الآن في التدبر. نحن الآن لا نريد أن نمارس التدبر، لا نريد أن نمارس التدبر، مارس التدبر هذا مستوى آخر، لكن نحن نريد نفهم فقط أين هو هذا الأمر من الله لنا. الأمر من الله لنا، الله أمرنا أن نقرأ القرآن، الله أمرنا أن نتبع القرآن، الله أمرنا أن نحكم القرآن، الله أمرنا أن نتدبر القرآن. فكيف ما يكون هذا الأمر أصلا نحن نعرف معناه؟ هذه مصيبة. ومسلم الآن يكون عمره 20 سنة ولا 15 سنة ولا 30 سنة وأمر من الله إليه ما يعرف معناه أصلا. فهمتم؟ أو للأسف الشديد يعرف معناه بشكل خاطئ فيتوهم أنه فهم، أو يتوهم أنه يقول لك نحن نتدبر الآيات. إيش نتدبر الآيات؟ نشرح تفسيرها. السيد هذا نتدبر، يقول لك نحن نتدبر الآيات. إيش نفعل في الآيات؟ ننظر كيف نعمل بها ونبدأ نعمل بالآيات. هذا ليس هو التدبر. فهمتم؟ يبقى إذن الآن هنا تدبر. هذا كأنه قنطرة عبور. أحيانا نقول، لا نقول قنطرة عبور، نقول حلقة وصل، كأن هذه سلسلة وهذه ايه سلسلة، ووصلت بين السلسلتين هذه الحلقة التي اسمها الايه التدبر. فهمتم؟ يبقى هذا التعبير نستعمله احيانا للتقريب، اما قنطرة عبور بين الجزيرتين او ولهذا نفهم لماذا اشياء كثيرة نفهمها ولا نعمل به، لان ما حصل التدبر. لو حصل التدبر كما ينبغي يحصل هذا الاتصال بين العلم والعمل. فهمتم؟ فالمهم هذا هو التدبر، يعني الذي نقصده أو نريده. إذن لو عدنا إليه فهو تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. طيب إجرائيا كيف يكون الفهم؟ ما بعد الفهم يفهم، يبقى هنا فهم وهنا عمل، وهو في المنتصف. تفكر في الحال، ثم تفكر في المال، ثم تفاعل بالأقوال. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، فيها تعوذ تعوذ، هكذا. طب ولماذا التفاعل هذا بالأقوال أو التفاعل هذا؟ لأني كأني يعني أعلن لله أني مستعد للعمل، لذلك أسأله أن يعينني. مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كيف أتفاعل هنا؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. كأنني أقول يا رب أنا راغب في أن أفعل، لكن ربما لا أستطيع أن أفعل الآن بعد أن أنتهي، ربما أفعل، وهكذا. فهو بداية العمل، الشروع في العمل. ولذلك هنا إذا نظرنا إلى هذه الجزيرة، إلى هذا الرسم، سنجد هنا أدرنا حتى يجي اللون مختلف، هذا الأسود. سنجد هنا في شيء هنا وهنا في شيء آخر. هنا ما نسميه الوصية التي تأخذنا في ختمات الدراية، كيف تحول ما فهمت إلى وصية. تمام؟ لأني حينما أتدبر أنا أتدبر الآية، أنا أتدبر الوصية، يعني حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أن أحافظ على الصلوات وخصوصا الصلاة الوسطى، وأن أقوم وأن أقنت في صلاتي، هذه هي الوصية. فأنا أتفكر في حالي أين أنا من ذلك، ما الذي يحصل إن فعلت ذلك، ما الذي لا يحصل لو أهملت ذلك؟ أو ما الذي يحصل لو أهملت ذلك؟ فهمت؟ طيب، فهنا شيء اسمه الوصية، بين التدبر وبين الاتباع. هنا شيء اسمه ليه؟ أيوه، هو اسمه التفاعل، ليس المحبة، لها التفاعل، التفاعل بالأقوال، الدعاء، هذا الذي نصدره. فالحقيقة الدعاء هو ليس من صلب التدبر، وليس من صلب التدبر، وصلب التدبر بالأساس التفكر في المآل. فهمتم؟ تفكر في الحال هذا ربما يهيئ للتدبر، لكن أهم كلمة في التدبر هي تفكر في الإيه؟ في المآل. ولذلك التعريف الذي قلناه هو تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. فهمت هذا المعنى الآن؟ طيب، إذا فهمتم ذلك نقرأ سريعا. ما سبب الخلاف؟ ما سبب الخلاف؟ السبب الأول أنهم يتكلمون عن تدبر غير الذي نقصد. أن حينما تقول له الطفل يتدبر، يقول لك كيف الطفل يتدبر؟ هل الطفل يتأمل؟ هل الطفل يستطيع أن يستنبط؟ هل الطفل لديه علم البلاغة؟ هل الطفل لديه علم التفسير؟ سيدي لا. أنا الآن 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 الآن, الآن الشخص، هل هو مفسر ولا ناقل ولا فاهم؟ فاهم، فاهم آخره فاهم. طب وبعد أن يفهم ما الذي سيقوم به؟ تفكر في الحال. هل يستطيع أن يقيم حاله؟ يستطيع لو علمناه، يستطيع. هل أنت تحافظ على الصلوات يا بني وصلاة العصر؟ هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ هل يستطيع؟ يستطيع أن يجيب. طب ماذا لو حافظنا على الصلاة؟ ماذا لو نحافظ على الصلاة؟ لكن الطفل كما نقول دائما هو يحتاج في البداية إلى مرحلة نسميها مرحلة التلقين ثم الاحتراف. يعني ما متى التلقين؟ يعني نعلمه التدبر كما نعلمه كل شيء، كما نعلمه الصلاة، نعلمه كيف يتفكر في الحال، كيف يتفكر في المآل، نعلمه. لكن بعد أن يتعلم استطاع أن يقوم بذلك بمفرده. أنتم الآن استطاع أن تقوم بذلك، لكن هذا كما قلنا يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى تدريب. ولماذا يحتاج إلى تدريب؟ طب هو ليقرأ بالتجويد يحتاج إلى تدريب؟ يعني ليحفظ يحتاج إلى تدريب، ليس كذلك؟ يعني فهي عبادة ويحتاج إلى تدريب ليعرف كيف يقوم بها. فهمتم يا شباب؟ طيب، يبقى الاختلاف في تحرير مصطلح التدبر، فالبعض يظنه استنباطا. طيب، ومنها النظرة غير الدقيقة التي ينظرها غير المتخصصين الأطفال، والتي تعتبرهم كائنات لا تفهم ولا تعقل ولا تبدأ ولا تفكر. هذا مشكلة أخرى. النقطة الثالثة، غياب التجربة العملية الواقعية المبنية على قواعد علمية عند كثير من يتكلمون عن الأطفال، مما حدا بهم لإنكار أمور ما عايشوها ولا عاينوها. هو أصلا ما جرب أنه يحاول مع الطفل كيف يتدبر أو يساعده على التدبر. فهمتم؟ بل أنا كما قلت يعني سابقا، وهذا إن شاء الله يعني نتحدث عنه في الرد، أنه الطفل في الحقيقة يتدبر ونحن لا نشعر. إحنا لما شرحنا التمييز لو تذكرون، قلنا متى يبدأ التدبر؟ مع التمييز. إن أصلا البعض عرف التمييز بالقدرة على أن يميز بين ما يضر وما ينفع. ما يضر وما ينفع هذه العواقب. فهمت؟ هذه العواقب أصلا. فالمهم الشاهد كما قلنا، متى يكون متدبرا؟ حينما يكون مميزا. فهذه القدرة مركوزة فيه، هذه القدرة خلقها الله فيه، لكن هي كما قلنا هذا فصلنا فيه حينما تكلمنا عن التمييز. إن شاء الله نعود له، إن شاء الله نكمل كلاما عن هذه النقطة غدا بإذن الله رب العالمين. لكن حاولوا أن تتذكروا جيدا هذا الذي قلناه لكي لا نحتاج لتكراره مرة أخرى، أو ليس غدا، يوم الاثنين إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.